إذن عقد هنا هذا الباب لأمرين، وهو الفوات. والمقصود هنا بالفوات أي من فاته الحج، ولا يفوت الحج إلا بعدم الوقوف بعرفة. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج كما مر بنا. إذن هذا هو الفوات. المقصود بالفوات شخص طلع عليه فجر يوم العيد وهو محرم بالحج ولم يقف بعرفة، هنا فاته الحج. قال والإحصار. الإحصار هنا المنع من دخول مكة، شخص محرم بحج أو عمرة، أحرم بحج أو عمرة فلم يدخل مكة، حيل بينه وبين دخول مكة، فهنا يسمى محصرا، كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابل، رواه البخاري. قال أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية في السنة السادسة حينما رده المشركون واتفقوا على أن يعود من العام القابل، فحلق شعره صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة، تلحظون هنا أيضا فيه الحلق كما أسلفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحلق إلا في نسك، فحلق وأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالحلق، فتباطأ بعضهم رضي الله تعالى عنهم لعل ينزل ما ينسخ ذلك، فغضب عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وناخذ منه أيضا كما مر بنا أن الحلق نسك وليس استباحة محظور، لو كان استباحة محظور لما غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجامع نساءه، إذن هنا تحلل التحلل التام، ونحر هديه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة ساقوا الهدي، وفيه أن المحصر يذبح الهدي إن كان قد ساقه فلا شك أنه يجب عليه أن يذبحه إذا ساق الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله أي مكان الذبح وهو في الحرم، والآية نزلت في الإحصار. وإن لم يكن قد ساق الهدي هل يجب عليه أن يذبح هديا أو لا؟ هذه مسائل خلاف بين العلم، وظاهر القرآن وجوب ذلك، وظاهر القرآن وجوب ذلك، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يظهر والله أعلم هنا وجوب ذبح أو وجوب الهدي على المحصر إن كان واجدا. يعني من يرى أقول عدم وجوب الهدي يقول أن الصحابة رضي الله تعالى ما نقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهدي، يقال بعضهم ساق الهدي وبعضهم، أقول يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أو يحتمل أنهم لم يجدوا شيئا، ومن لم يجد شيئا فقد سقط عنه، وإلا ظاهر القرآن فإن احصرت فما استيسر من الهدي أم لا؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ماذا به؟ فما استيسر من الهدي، هدي التمتع واجب وهدي أيضا المحصر واجب، كلاهما بلفظ أو اللفظ واحد. قال ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، أيضا هذه حتى اعتمر عاما قابلا، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة السابعة، لكن هل هذا على سبيل الوجوب بمعنى أن المحصر إذا أحصر عن الحج أو أحصر عن العمرة هنا يتحلل، لكن هل يجب عليه أن يحج من العام القابل؟ أيضا هذه محل خلاف بين العلم. فإن كان الحج واجبا أو كانت العمرة واجبة كان يكون نذر، فلا شك أنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى وأن يعتمر عمرة أخرى مقابل هذه العمرة، وإن كان تطوعا هذا محل خلاف، ولعل الصواب أنه على سبيل استحباب، لأن من اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة أقل ممن اعتمر معه صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة حينما صدوا عن البيت، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضوا العمرة. قد يقول قائل: أليست عمرة الحديبية تسمى عمرة القضاء عمرة القضية؟ بلى، لكن القضاء مأخوذ والله من المقاضاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضاهم أن يعتمر من قابل، وليس معنى أن القضاء أي إعادة العبادة مرة أخرى بعد خروج وقتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: حجي واشترطي، فأن محلي حيث حبستني. متفق عليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمي رضي الله عنها فقالت: يا رسول، إني أريد الحج، يعني تريد أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وإني شاكية، أي وإني مريضة. وفيه أن المرض اليسير لا يمنع الحج، فشرع لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج، وأيضا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أن تحج، وكانت نفسا، ومعلوم أن النفاس نوع من المرض، يعني بسبب ما يلحق المرأة من تعب. فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. حجي واشترطي، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس على الوجوب. لماذا؟ لأنها سألت. واشترطي أيضا هنا فيه مشروعية الاشتراط، وأهل العلم لهم في الاشتراط ثلاثة أقوال: المشروعية مطلقة، وعدم المشروعية مطلقة، والتفصيل. وهذا هو الصواب، أن الاشتراط لا يشرع إلا للحاجة، فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه للأمة، إنما شرع هنا للحاجة في قصة رباعة رضي الله تعالى عنها. فمن كان محتاجا للاشتراط يشترط، ومن كان غير محتاج ليس مشروعا فليستحب في حقه الاشتراط. بعض أهل العلم عمم حديث طباعة وقال: للشخص أن يشترط حينما يعتكف، فله أن يشترط ويخرج من اعتكافه ثم يعود. والصواب أن القياس مع الفارق، لأن الحج والعمرة يجب إتمامهما ولا يخرج منهما إلا إذا كان محصرا بدم هدي كما مر بنا قبل قليل، بخلاف بقية الأعمال إذا كانت نفلا خرج منها ولو من غير حاجة. ماذا تقول في اشتراطها؟ أن محلي حيث حبستني. أن محلي حيث حبستني قد يفهم منه أنه بمجرد حصول الحصر يحصل التحلل، وهذا غير مراد والله أعلم. أي أن محلي حيث حبستني، أي إذا حبست ومنعت عن دخول مكة أتحلل، إن شئت أن أتحلل وإن شئت أن أبقى على إحرامي حتى أتم نسكي. ويؤخذ منه أن الإحصار ليس خاصا بالعدو، أن الإحصار ليس خاصا بالعدو، لأن المرض هنا ليس عدوا، وشرع لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط حتى تتحلل. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. عكرمة هو مولى ابن عباس عن حجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر، أي من انكسرت قدمه أو نحوها أو نحوها، ولا يستطيع أن يتم نسكه، أو عرج، أي أصابه عرج ما حصل له كسر لكن حصل له دون ذلك، فيشق عليه إتمام النسك، فقد حل. قال: فقد حل كالتي قبلها. فقد حل كالتي قبلها بمعنى فقد حل إن شاء أن يتحلل، بمعنى أنه ليس بمجرد حصول الكسر أو حصول العرج أنه الآن خرج من نسكه وتحلل من إحرامه، لا، هو الآن بالخيار له أن يتحلل. وفيه أيضا كما أسلفت قبل قليل أن الإحصار والتحلل منه ليس خاصا بالعدو. قال فقد حل وعليه الحج من قابل، هذه يستدل بها من يرى أن المحصر يجب عليه أن يقضي، لكن هنا قوله وعليه الحج من قابل يحتمل والله أعلم أن الحديث في حق شخص عليه الحج من قابل واجب، فيكون في حقه واجبا، إذا كان حج واجبا الصارف له عن ذلك فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن بعض الصحابة لم يعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من قابل، وهذا يدل على أن المحصر إذا تحلل لا يجب عليه أن يحج من قابل، وهذا هو ظاهر القرآن، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، وما أمر ربنا تبارك وتعالى المحصر به شيء إلا بالهدي فقط، ما أمره بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا والله أعلم لبينه. قال إكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك، وفيه التثبت في العلم، وأن الشخص لا يثرب عليه لو سأل عالما أو سأل طالب علم ثم سأل غيره لأجل التثبت. قال فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدقا، أي صدق الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة، إذن هو من حديث الحجاج بن عمرو ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وبهذا الحديث على كتاب الحج. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.